الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال مدى دلالة السيرة ومثل اجتماعي حفظ معلومات بعض الأدلة المتقدمة، وكانت الفكرة إجمالية عندنا أن الأدلة اللبية يؤخذ بها بالقدر المتيقن، والسيرة من الأدلة اللبية وليس لفظية كما نعلم عمله. فإذا ما دام دليل لبي إذا يؤخذ منه من قدر المتيقن. فإذا كانت سيرة المعصوم على فعل شيء فغاية ما يدل على أن هذا الشيء ليس بحرام، أكثر من ذلك ما أقدر أستدل. لو رأيت المعصوم يفعل شيئا، هل يفعله لأنه واجب؟ ما أدري. يفعله لأنه مستحب؟ ما أدري. بس غاية ما أستفيد والقدر المتيقن أنه ليس بحرام، لأن لو كان حرام لما فعله المعصوم، هذا يسمى القدر المتيقن. ولو كانت السيرة سيرة ترك، شفت الإمام تارك لفعل، كل ما قدمنا جيجارة ما يشرب الإمام جيجارة، شنو يدل على حرمة الجيجارة؟ ما أدري. كراهية الجيجارة؟ ما أدري. بس غاية ما تدل أن شرب الجيجارة ليس بواجب، صح؟ وإن لو كان واجب شلون يترك الإمام؟ فغاية ما تدل أنه ليس، هذا يسمى القدر المتيقن. فالسيرة إذن كالإجماع كبعض الأدلة اللبنية التي تقدمت يؤخذ من هذا القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة الفعلية أنه ليس بحرام، لأن لو كان حراما لما فعله، والقدر المتيقن من السيرة التركية أنه ليس بواجب، لأن لو كان واجب لما تركه. مو معلوم شنو الدليل على أنه مستحب، يعني من مقدار هذا القدر المتيقن خمسة، أما أزيد من ذلك يحتاج إلى معونة زائدة. فهذا إذن ملخص الكلام، يقول مدى دلالة السيرة أي ماذا نستفيد من السيرة. بل لا، من المفروض نحن في الشارع المقدس، يعني احنا كلامنا في السيرة المتشرعية اللي يستكشف منها قول المعصوم. طبعا هذا يجي كلام إذا رجل لحقه هنا قضية لقد كان لك في رسول الله حسنة هو عم من المعصومين، فإذا ما يفعله الإمام إما واجب وإما مستحب، لأن الإمام لا يكون لا يفعل إلا ما هو مستحب، يعني لا يفعل مكروه. هو لم جاء أقول لك وأنا ما أخذ القدر المتيقن، يعني الإمام إذا فعل شيئا خلنا نقول هيك القدر المتيقن منه أنه ليس بحرام، لأن لو كان حرام قول ما فعله المعصوم. فإذا نوسع ويا كلامكم نقول بعد القدر المتيقن أيضا ليس بمكروه، لأن لو كان مكروه أيضا لما فعله الإمام، يعني تبدين الرسول يتشف قرى القدر المتيقن. ما مترك الأول ما يعني هذا منافي ما تثبت، لكن مقامهم أمام الله سبحانه وتعالى يثبت. تارة على أي مستوى الحكم الظاهر اللي نحن نبحث عنه بالفقه والأصول، وأخرى مستوى العقائد. ما هو قدر متيقن واحد بس نوسعه. أي مدى دلالة السير؟ قال إن السير عندما تكون حجة، أي اجتمعت بها شرائط الحجة المتقدمة، وهي أنها سيرة ممتدة إلى زمن المعصومين بحيث تكون كاشفة عن فعل المعصوم. هاي عندما تكون حجة، أي عندما تجتمع بها شرائط الحجة اللي ذكرناها بالدرس السابق، فأقصى ما تقتضي، وهو ما عبرنا عن القدر المتيقن. ليش قدر متيقن؟ يعني الأدلة اللبنية والأدلة اللبنية لا إطلاق لها، وإنما يؤخذ منها بالقدر المتيقن. فأقصى ما تقتضيه هو القدر المتيقن فيها أنها تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل. لو كانت السيرة فعلية، أي جرت سيرة الإمام على فعل شيء، فغاية ما تدل إذن هذا ليس بحرام، لو كان حراما لما فعله، هذا القدر المتيقن. أما هل هو مستحب؟ هل هو واجب يفعل الإمام؟ أنا ما أدري. بلي يدل على الإباحة، يعني على عدم الحرمة، إباحة يعني بالمعنى العام. قال أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. أما إذا كانت السيرة تركية فغاية ما تدل إذن أنه ليس بواجب، لأن لو كان واجبا لما تركه الإمام،
أزيد من ذلك، هل تدل سيرة التركية على أنه هذا مكروه؟ هل تدل على أنه حرام؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى دليل زائد ومؤونة زائدة، بس أقصى ما تدل السيرة التركية على أنه ليس بواجب، ولو كان واجبا لما تركه لما. أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل، أي يعني من سيرة من السيرة الفعلية أو الحرمة من السيرة التركية، قال فهذا أمر لا تقتضي نفس السيرة، إنما يحتاج إلى مؤونة زائدة وتثبت استحبابه. فهل هذه المؤونة الزائدة نجيبها من العقائد ونقول أن الإمام عليه السلام لا يفعل المكروه ولا يترك المستحب؟ إذن هذا شيء زائد جبته من العقائد. نحن والسيرة، السيرة تثبت القدر المتيقن. نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه، لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على العقائد. وإلا لو كان المسألة كما تقول، شفنا المتشرع شيء يفعلونه، وأنت تقول ما دام الشيء يفعلونه إذن غاية ما يدل ليس بحرام، ولو كان حرام لما فعلوا. يجينا يدعي يقول ما دام أشوف إطباق المتشرعات على فعل هذا الشيء، إذن أقدر أنطي شيء دلالة فوق القدم والساق، أقول أنه مستحب، كذا ما أقول واجب، أقول مستحب، لأنه هل إطباق من جميع المتشرعات على أدائه؟ لا يعقل أن يكون بلا يعني بلا استحباب أو بلا شيء، لو كان مثلا مباح وعلى من التركيز من قبل المتشرعة على فعله، مثل الطواف الترك حول الأضرحة المقدسة تقريبا اتفاق من المتشرعة على الطواف، فهذا يدل على استحباب، لكن يمكن يقال يعني مكروه، مو مكروه، أكثر الطواف هي مسألتين، طواف الجنائز أي أولا وطواف لا الأحياء، ايه فخصوصي طواف الجنائز اكون يستشكل بها، رغم سيرة المتشرع اجرت على ذلك، فامور تحتاج الى هذا الشيء جديد. هذا الجديد لا معي على كلامه، يقول السيرة دليل اللبي فيقتصر بها القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة الفعلية أنه ليس بحرام، لو كان حرام لما فعل، والقدر المتيقن من السيرة التركية أنه ليس بواجب، ولو كان واجب لما تركوه. بس يجب أحيانا نقدر من بعض القرائن نقدر ننطي دلالة أزيد من القدر المتيقن، كما لو شفنا سيرة فعلية والسيرة الفعلية تقول القدر المتيقن ليس بحرام، لو كان حرام لما فعله، بس لو شفنا السيرة الفعلية فإطباق من قبل المتشرعة على فعلها، فأقدر أقول هذا مو بس ليس بحرام، وإنما هذا مستحب، لو لم يكن مستحبا كحد أدناه شنو العدد الإطباق من قبل المتشرعة على القيام به؟ لابد أن يكون يقول أكفت قرينة هذا، فنقول له مو شك. ولكن يمكن أن يكون أن يقال أن الاستحسان لو ربما ينشأ من كوني أصبح عادة لهم، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح الفاعل والذم التارك كان من ناحية شرعية، مو معلوم أن الإطباق كان من قبل المتشرعة لأنه مستحب فعلا بالأساس. فقلت ما سيرة عقلائية، لا لو كان سيرة عقلائية مما يطبق على بما هم عقلاء، فلا لا اسمح لي، هذا اطباقهم مو بما هم عقلاء، وانما بما هم محترمون لعادة توارثوها، مو بما هم عقلاء، اللي ماك اذن هو شيء فهو كلامه، يقول عادة تصبح تأخذ فت قدسية في النفوس، فيصبح يا اللي يجيب شيء عليه اللي يجيب شيء، فإذن هذا إطباق العقلاء عليها مو بما هو عقلاء، وإنما بما هم محترمون للسيرة التي توارثوها، وإحنا قلنا ما يكون هذا حجة إلا إذا كان إطباقهم بما هو عقلاء، وهذا إطباق مو بما هم عقلاء، فلا يكون حجة إذن. والغرض إذن أن السيرة بما هي السيرة بغض النظر عن دليل زائد من الخارج لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحباب، هذا في السيرة الفعلية العملية على الفعل، ولا يستكشف منها حرمة ولا كراهة في السيرة التركية، وإنما قلنا قاعدة عامة بالإجماع قلناها وبارتكاز المتشرع قلناها وغيرها أنها أدلة لبية ليست لفظية، ما دام دليل لبية اقتصدي على قدر متيقن، التي تستفيد شيء خارج القدر المستقل لابد من مؤونة زائدة. على ملخص العنوان مال مدى دلالة السيرة نفس مدى دلالة الإجماع نفس. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها. ها يقول هاي ملاحظة كنت التفت لها. أكو أمور بعض الأمور اللي عبرنا عنها قاعدة فيها مما إذا جاز وجب. ها فيقول أنت الآن منح السيرة الفعلية مستنتج الجواز الفعل، فإذا ضمننا لها مقدمة أخرى وهو أن بعض الأمور إذا جاز وجب، فبضمينة هاي قاعدة إذا جاز وجب وأنت من السيرة استفد الجواز فرح تستنتج مو جوازة وإنما وجوبة. واضح حال الكلام يشدكم دروسة بغض النظر عن نقاش بالمثال. الفرار من الزحف، الفرار من الزحف إذا جاز وجب، لأن إذا ما فرت من الزحف يكون القائد التهلكة. هذا كما أنه بالمقابل أيضا إذا جاز الثبات بالحرب وجب الثبات بالحرب. ها هذا الجواز يعني الوجوب. أكو موارد ما دام جاز يعني وجب. فيقول كل التفت إلى هذا، أنت تقول السير الفعلية نأخذنا القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السير الفعلية مقابل السير التركية. القدر المتيقن من السير الفعلية أنه هذا الفعل جائز، ولو كان مو جائز قال ما فعله المعصوم. فإذا ضممنا لها الدلالة أخذناها من السير الفعلية زائد قاعدة أنه إذا جاز وجب، زين وسبب جوازها بالسيرة وبضمينة إذا جاز وجب فيطلع وجود هذا، لكن هذا وجود صار أمر خارج عن السيرة، صار بضمينة هي قاعدة إذا جاز وجب. فإذا نحن لازمنا بنفس النتيجة اللي قلناها عن السيرة. من ضمن شنو هاي ما لو جاز وجب؟ قال الحجج والأمارات. إذا أذن لك وجوز لك الشارع المقدس أن تأخذ بحجة معينة ومارة معينة وجب الأخذ بها. من يقول لك يجوز الأخذ بخبر الواحد، شنو يعني يجوز؟ يعني هذا الجواز بالمعنى العام اللي بكيفك تأخذ لو ما تأخذ؟ لا، هذا من قال لك يجوز الأخذ بخبر واحد يعني يجب الأخذ بخبر واحد. فلو لم ت... ها؟ هو هم جبنا مادة إضافية بس يجب انفت نظرك إلى هاي، هو جبنا دليل آخر وهو ما لو جاز وجب، ولا نفس السيرة استفدت من القدر المتيقن وهو الجواز، بس بضمينة أنه هذا الشيء بالذات إذا جاز وجب. فما دام المولى قال لي أأذن لك بأن تأخذ طريق خبر الواحد يعني يجب علينا أخذ خبر واحد. لو نصب لي خبر واحد على حكم معين ما أقدر أقول لك تقول لي يجوز لي أخذ خبر واحد، فعني سير أخذ وسير ما أخذ. يقول لك لا، فتنسيت أنها من الموارد ما لو جاز وجب. بل الحل بعد أنه موارد هاي القاعدة وين؟ سؤاله أن وين موارد قاعدة ما لو جاز وجب؟ هاي بعد الذوق الفقهي والارتكاز هاي شغلتهم هم الكبار. ايه وإن أنت تسأل وجدانك من يقول لك المولى يجوز لك الأخذ بالظواهر، هل يجوز بالمعنى العام اللي هو معناه تقدر تأخذ تقدر ما تأخذ؟ لا. وإن يقول لك يجوز لك الأخذ بخبر واحد يعني يجب عليك. لو إجاك خبر واحد يقول لك يجب عليك صلاة الجمعة لازم تقوم صلاة الجمعة، هذا مو جواز بالمعنى العام. شوف يعني أنت ارتكازك يدعم هذا الحكي. هذا السبب قرينة، هذا قرينة على أنه ليش هاي من موارد ما لو جاز وجب. لأنه الشارع ملزم بأن ينصب لطرق لمعرفة أحكام الواقعية، ولما ما نصب لطرق إلا خبر الواحد فلن يجب علينا. هذا من القرائن اللي يعرف بها موارد ما لو جاز وجب. قال إذن نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها. تعبير ما لو جاز وجب يعني هي ما دامت مشروعة وجائزة لازمها المشروعية والجواز وجوبها، ما دام جازت وجبت، ما دام تدل على الملازمة اللي عبر عنها لازم، لازم مشروعيتها وجوبها. مو مشروعية بمعنى العام يعني الجواز يصير تسوي يصير ما تسوي، مثل شرب الماء نقول مشروع، هي مشروع ان تقدر الفعل والترك واحد هاي لا، وإلا لم تكن مشروعة. لو مشروعة فتجب، لو إذا مواجبة كمو مشروعة. وذلك مثل الإمارة والحجج والإمارات كلها كخبر الواحد والضواء، فإن السيرة على العمل بالإمارات لما دلت على مشروعية العمل بها فإن هذا المورد من موارد ما لو جاز وجب، فإن لازمه أو لازم المشروعية أن يكون واجبا لأنه لا يشرع العمل الآخري. الباب السابع وربما الثامن المفروض يكون التسلسل عندي ليس بصحيح، قال القياس، وكما تراها الموارد كلها مما يفترق بها المصنف عن التسلسل الدراسي يعني القديم ما قبل المصنف. هذه إذن الأمور لأنه تدري أم المصنف بما فيهم الكفالة يعني والشروح عليها يتناولون الأصول المعتمدة عندنا كتاب سنة إجماع إلى آخر شهرة مثلا، أما يتناولون القياس ما قحاجة استحسان مصالح مرسلة مدري إيش، هاي كلها ما موجودة بالكتب الموروثة للأصول. فلذلك أول ما ابتدأ المصنف ناقش يعني قال ما هو موضوع علم الأصول، ثم أعاد مقدمة هذا الجزء قال ما هو موضوع هذا الجزء وهو مبحث الحجج والأمراض، لأنه كل ما يمكن أن ويصلح أن يكون دليلا. أنت مو قدام هزرت الأدلة أفت القياس تقول ليس بحجة أفت ليس من قالك ليس بحجة، أنت تبحث عنه وشوف ليس بحجة، أنت اللي قدام حددت الأصول الكتاب والسنة والإجماع والعقد أخذت النتيجة مسلمة لقدام ومصادرة على المطلوب، هذا ما يصير. أنت لازم تتناول كل ما يصلح للدليلية وتناقشه وتشوف هل هو الدليل فعلا أو لا. يقول هذا المفروض المنهجية الصحيحة للبحث هكذا، فخلنا نبحث القياس شوف هذا مو احنا من اول شيء اشطبنا عليه من قال ما يصير. فقال لي شو يقول على القياس، ان القياس على ما سيأتي تحديده وبين نظر بذن من الامارات والتوقع المرات وعلماء الامامية تبعا لأهل البيت عليه السلام ابطل العمل به، ومن الفرق الاخرى اللي ابطلت العمل به اهل الظاهر المعروفين بالظاهرية اصحاب داود بن خلف الظاهري امام اهل الظاهر، وكذلك الحنابل لم يكن يقيمون له وزنا، واول من توسع فيه في القرن الثاني ابو حنيفة رأس القياسيين وقد نشط في عصره العمل بالقياس، واخذ به الشافعية والمالكية ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الاجماع، بل غلا اخرون فقدموه حتى على الاخبار وقالوا نأخذ من الاخبار ما وافق القياس ونرد من الاخبار ما لم يوافق القياس، فجعل القياس حاكما على الاخبار وليس الاخبار حاكما على القياس، فرد الاحاديث بالقياس ولم يرد القياس بالاحاديث، تقدم القياس على الاحاديث، وربما صار بعضهم يؤول الايات بالقياس هكذا. صار هذا الانسان من يحجب بشيء بعد من عشق شيئا اعمى بصره، فهذا تدري بعد عشق القياس واستلس بالقياس حتى الآيات صارت متصرفة عن مراده يؤول الآية في سبيل الحفاظ على نتيجة القياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، علماء الأخلاق من يصلون إلى ضمن المحظورات يعني وضمن الرضا الخلقية الغرور، جمع السعادة بين أيديكم وحياء علوم الدين وغيره، ثم يصل الغرور طبعا يقسم أصناف المغترين، فتشوف هذا مغتر بكذا وهذا مغتر بكذا، فلا نجي الى اغترار العلماء بعلمهم ولعله اكبر غرور هو يكون غرور العلماء بعلمهم، فهذا ممن طبعا هذا يبلغ بالغرور بعلمه ان يرد الاحاديث لان عقل القياس وصل الى كذا نتيجة، فلازم هذا الحديث يرفض لانه لا يوافق نتيجة القياس، صور وين الغرور يصل به، بل اكثر من ذلك كتاب الله يعوله ويحرف عن مدلوله بحيث يكون موافق للقياس ماله، هذا الغرور يصل والعياذ بالله. وقد شاع عنهم ان دين الله لا يصاب بالعقول وان السنة اذا قيست محق الدين، بل شنوا عليهم السلام حربا شعواء لا هوادة فيها على اهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا، قال ان لو سكتوا عنه وخلوا اهل القياس لكان بعد جيلين ثلاثة مئة مئتين سنة ما يبقى من الدين ولا شيء، لأن في كل جريج يقيس يغير على عشر أحكام ويقيس على عشر أحكام إلى أن يصل لك الدين ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك ما تساهلوا إلى إما علم السلام في سد هذا الباب الخطير. هو إيه لذلك قلنا أن السنة إذا قيست محق الدين ما يبقى من الدين شيء، ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله يا أبا حنيفة ولا تقص، فإنا نقف كلنا غدا بين يدي الله، لو عندك اعتراض ما عندك اعتراض، كلنا نقف غدا بين يدي الله خلاص. فما يصير نحن نأتي الله ونقول قال الله وقال رسوله، وأنت تقول قست ورأيت وأشوف هيك أحسن، ما يصير هذا، مو حكي معناه نثبت نفسك حاكما مقابل حاكمية الله سبحانه وتعالى، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، ما يصير. والذي يبدو أن المخالفين لعبد عنس الذي سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين كل التفاصيل أو كلها إلى الأئمة من أهل بيته عليه السلام. فإذا هؤلاء الأجيال اللي ما يأخذون من أهل البيت راح تعوزهم النصوص طبعا، وراح يعرفون مجملات ما يعرفون تفصيلها شنو، وما يردون يرجعوا لأهل البيت ويعرفون التفاصيل، فشو يسوون؟ نقيس. فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية، وقرب نسبل حكم الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة الناس، كما في قصة اللي إن شاء الله تعلموها، تقارين مثل كتاب النص والاجتهاد شرف الدين وأمثال من الكتب اللي كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة، وقد خلى بزوجته ليلة قتله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأذن المؤذن وقاموا إلى الصلاة جماعة بعد أكثر من عشرين، فقال عنه أنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به، أن يقاد خالد بمالك ويقام عليه الحد ويقتص لمالك من خالد ويقام عليه الحد، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه، ثم بعد أن أخذ الدولة العباسية تسندر القياس، وبعد ظهور النقاد له انبرى جماعة من علماء لتحديد معالم وتوسيع أبحاثه، كل ما يتوجه لهم نقد كل ما تفتح عليهم ثغرة فيحققون لسد هذه الثغرة ولتحديد، لذلك تنقحت أكثر مطالب القياس وإلا ما كانت كذلك. ونحن يهمنا منه البحث على موضع الخاتمة أقول تعريف القياس. في رأيي أن خير التعريفات القياس أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة، طبقها على مثال بالمنطقة انت دارسين قياس كما هو التمثيل في المنطق، عندنا الخمر حرام، هذا شيء منصوص، المنصوص اللي معروف حكم بالشرع يسمى الأصل، ابتدع الشيء واستهدف الشيء ولا يقول اسم البيرة، ارجع اعرف حكم البيرة شنو، نص في كتاب الله عن البيرة ماكو، فاش اجي اقيس هذا البيرة يسمى الفرع وهو الشيء اللي اريد اعرف حكمه، ما اعرفه من الشارع، اجي احلل في ذهني اقول الخمر ليش حرام، حرام لانه غالي الثمن مثلا، زين وهذه العله اللي استنبطتها من الاصل اللي هو معروف حكمه ما جاي ناس به، لو جاي ناس قلنا ما دام انك تقول الخمر حرام لانه مسكر خلاص هذا عموم التعليل اتمسك لي، اذا كل مسكر حرام، القياس في الحالات اللي ما منصوص ما اكو نص، لو اكو نص اتمسك باطلاق العله المذكوره بالنص، هذا من الظواهر اللي هي حجة منتين منه، فأجي أحلل ليش الخمر حرام، أعتقد أنه بعلة أنه كذا وكذا، لأن العلة موجودة في البيرة، فبمقتضى تعميم العلة إذن البيرة تكون محكومة بنفس حكم العصر، فهو إثبات حكم وهو الحرمة في محل وهو الفرع كالبيرة خنقول بعلة ما منصوصة بالشارع، وانا ما نستنبطتها من رأيي اللي هي خلنا نفترض الإسكار نفترض ما منصوصة لثبوته هذا الحكم في محل آخر وهو العاصل المقيس عليه خلنا نسميه بتلك العلة اللي هي مشتركة بينهما، والمحل الأول هو المقيس وهو الفرع اللي يقول إثبات حكم في محل، هذا المحل الجديد اللي ما يكون أصليه في الشارع، والمحل الثاني هو المقيس عليه وهو الخمر في المثال يسمى اصلا، يعني منه اخذ الحكم فرق، ولعل المشتركة تسمى جمع. ففي الحقيقة ان القياس عملية من المستدلع القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نفسا بحكمه الشرعي. بيرمك ما تقول البيرات حكمه شنو؟ اذ توجد هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا او ظنا بحكم الشارع. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الاصل في الحكم الثابت للاصل شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع. فالعملية القياسية شنو؟ هاي عملية التعميم خنسميه. عملية القياس هي هو يعبر عنها يقول وهي حمل الفرع او عملية الاعطاء، او انت سميه عملية التعميم من الاصل الى الفرع. هل تعميم الحكم من الاصل الى الفرع في ضوء العلم اللي انت استنبطت هذا يسمى هو القياس. ومعنى هذا الاعطاء ان يحكم، وهذا الاعطاء الحكم هو الذي يجب عنده الاعتقاد وعليه. فالدليل اذن هو الاثبات الذي هو نفسه عمليه. هذا كله مقدم رجيزة على دليل. يقولون ان القياس ليس كذا، يعني يستشكل على التعريف، يقول ان التعريف راح يعني ان الدليل هو نفس نتيجة الدليل. يعني الدليل هو شنو؟ الدليل القياس اللي تسميه انت، نتيجة الدليل هو الحكم على الديرة بالحرمة. والدليل هو شنو؟ هو هم هذا عملية الحكم على البيرة بالحرمة. فصار الدليل هو نفس نتيجة الدليل. هكذا فيدي يقول لنا الدليل هو عملية هاي توسيع الحكم من الاصل الفرع. او اذا بتعبير ادق، الدليل هو الحكم بالمعنى المصدري، ونتيجة الدليل هو الحكم بالمعنى اسم المصدر. يعني لو ربنا نجي ويا المستشكل ويقول لك شو الدليل، اين نتيجة الدليل؟ الدليل هو الحكم، ما يجي تتعرف الدليل هو الحكم على الفرع لعلة بحكم الاصل. ونتيجة الدليل شنو؟ هو الحكم على الفرع. فصار الدليل نفس نتيجة الدليل. يقول ان هذا التعريف ليس بصحيح. فاردقون يعني تكملة لكلام المصنف انه حتى لو قلنا المسألة كذلك، ان الدليل هو الحكم على الفرع بحكم مشابه للاصل. ونتيجة الدليل شنو؟ هو الحكم على الفرع بحكم المشابه للاصل. ما تمشي صار الدليل نفس نتيجة الدليل. اذا هذا مو تعريف، مفهوم اكو مغايرة بينهما. فاقول لك لا اكو مغايرة. عندما اقول الدليل هو الحكم على الفرع بحكم المشابه، الحكم بالمعنى المصدري. لا يكون تفرقون. بينما من اقول نتيجة الدليل هو الحكم على هذا اسم المصدر. الفرق بينهما كالفرق بين المصدر واسم المصدر. فحتى لو تنزلنا وياك وقلنا نفس الكلمة نفس التعريف اخذ للدليل ونتيجة الدليل، يبقى فرق بينهما. بس التعريف اللي طرحه المصنف يقول ان الدليل او ما يسميه بالعملية القياسية هي هاي عملية تعميم واسراء حكم من الاصل الى الفرع، او اعطاء حكم الفرع حكم الاصل الى الفرع. هل عملية التعميم والاسراء، اسراء سريان يعني تسري حكم الاصل الى الفرع، هل عملية التعميم والاسراء هي الدليل؟ اما نتيجة الدليل هو الحكم اللي خرجت به، فصار الدليل غير نتيجة الدليل الى، ويكون هذا الاشكال مردود. هل يقول فتكون هذه العملية من قياس دليلا على حكم شرعي نتيجة التغنم؟ وبهذا التغنم دفع الاعتراض على مثل التغنم ان الدليل وهو الاثبات نفس نتيجة الدليل. لا، هذا الاعتراض. وعلى كل يقول وجد دفع ان اتضح بذلك ان الاثبات في الحقيقة. ومن هنا يظهر ان هذا التعريف افضل التعريفات وابعدها عن مناقشات. واما تعريفه بالمساواة بين الفرع والاصل في العلة او نحو ذلك من التعريفات، فانه ليس تعريفا للقياس، وانما تعريف لمورد القياس. انه كانت تسأل سؤال ان القياس متى يستعمل، متى يكون حجة؟ اقول لك انما يكون حجة لو اكو مساواة بالعلة بين الاصل وبين الفرع. فاذا هذا المساواة بالعلة بالحكم هذا مو هو القياس، هذا مورد القياس. فاذا هذا التعريف ليس بصحيح. مورد القياس هذا يعني مورد الاستفادة من القياس واستعمال القياس هذا. هل يقول واما تعرفوه بالمساواة بين الفرع والاصل في العلة او نحو نحو، فانه ليس تعريف القياس. وانما تعرف لمورد القياس، فان القياس يستعمل عندما تكون مساواة بالعلة. وليس وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد ان كان القياس المقصود من القياس واضحا، ثم يدخل في بيان مطالب اخرى ان شاء الله.
الحمد لله.